باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. بشعر يا أحبائي بفرح شديد لما بتكلم عن الكتاب المقدس، لأن بشعر إن هو مش مجرد دراسة في كتاب، لكن تمتع بكلمة الله الحي، وتمتع بعمل روح الله القدوس اللي يشتهي أن يحمل كل قلب لكي يتعرف على أسرار الله. الكتاب المقدس بالنسبة لنا مش مجرد كتاب بنقراه، لكن دخول إلى معرفة الله وتمتع بحياة مقدسة بها نتعرف على الله نفسه ونتمتع بأسراره. الكلمة الإلهية في الواقع تختلف عن الكلمة البشرية. الإنسان بيتكلم، وربما كلامه كله سلطان حسب ما تكلم. كلمة الرئيس أو الملك أو الوزير تختلف عن كلمة شاب صغير، غلطة الشخص الكبير غلطة الشخص الصغير، لكن الكلمة البشرية بتضيع مع الزمن. أما كلمة الله فهي ليست بشيء إضافي لله، لكن أقنون إلهي. كلمة الإلهي أزلي وهو أقنون إلهي، زي ما بيقول معلمنا يوحنا الحبيب. فديس يوحنا الحبيب في أول الإنجيل بتاعه يقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء ما كان. فالكلمة الإلهي في الواقع ما نقدرش نفصلها عن الذات الإلهية أو عن الآب. غاية الكتاب المقدس أولا أنه يدخل الإنسان إلى أعماق نفسه ويكتشف قد إيه ربنا بيحب الإنسان وقد إيه بيكرمه. الله لم يخلق الإنسان لكي يعطيه أوامر ونواهي، لكن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله لكي يدخل معه في علاقة ود، يريد أن يسمع صوته ويرى وجهه. في سفر النشيد يقول الله للنفس البشرية: أريني وجهك، اسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. سفر نشيد الأناشيد الأصحاح الثاني الآية 14. إذا كان الله يقول لكل واحد فينا: نفسي أشوف وجهك، نفسي أسمع صوتك، ده يبين إيه مدى علاقتنا بالله وعلاقة الله بينا. فأول حاجة بالنسبة لكلمة الله إن الإنسان يدرك إنه مش مجرد واحد وسط بلايين من البشر، لكن أنا الإنسان اللي خلقني ربنا، اللي أوجد العالم من أجلي، اللي قدم ناموسه لأجلي، اللي قدم كل الإمكانيات الإلهية لأجل خلاصي ولأجل الاتحاد بي. أيضا الإنجيل قدم لنا، ولما أقول الإنجيل بقصد العهدين، العهد القديم والعهد الجديد، علشان يفرح قلب كل إنسان بأبواب السماء المفتوحة. نشوف ربنا ليس بالإله المنعزل البعيد الفكرة الجامدة الآمر الناهي، لكن الله اللذيذ المحب، الأب اللي يحتضن النفس البشرية كابنة أو كابن لي، يريد أن يأخذه في أحضان. نرى أبواب السماء المفتوحة ونشوف جميع الطغمات السمائيين يرحبون بنا، وندرك أن مكاننا الحقيقي هو في السماء، وأن احنا على الأرض اللي خلقها ربنا الجميلة الممتعة، إنما هي جسر نعبر به إلى السماء. والعجيب أن الكتاب المقدس كتاب واقعي يكلمنا عن حياتنا الواقعية اللي بنعيشها هنا، قدم لنا نظرة مقدسة للجسد، للعالم، لإخواتنا، للمادة، للزمن، لكل الأمور المحيطة بنا. يقدم لنا الواقع لكي نفرح ونتهلل بعمل الله اليومي معنا ويعبر بينا خلال هذا الواقع لكي يوجد في الواقع الآخر وهو الحياة العتيدة أو الحياة التي يهيئها لنا نعيشها مع السمائيين إلى الأبد. الكتاب المقدس في الواقع أحبائي رحلة ممتعة مع الله نفسه من يوم خلقة الإنسان إلى آخر لحظة من لحظات وجودنا على الأرض إلى أن يأتي رب المجد يسوع ونعيش معه إلى الأبد. ولذلك فالكتاب المقدس رغم أنه كتب عبر أكثر من 1500 سنة لكن يبقى الكتاب الوحيد الحي اللي لا يقدم ولا يشيخ، الكتاب المقدم لي أنا شخصياً والمقدم في كل عصر لكل إنسان يجد إنها رسالة جديدة حية مقدمة من محبوبه الإله الذي يعشقه لكي يعيش معه إلى الأبد. أحب أقول العبارة اللي قالها القديس يوحنا ذهبي الفم، إنه في البداية ما كانش في كتاب مقدس، وكان ربنا بيتعامل مع آدم وحواء بعلاقات ما فيهاش أي شكلية، لكن زي ما بيقول سفر التكوين وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. معناها ان كلمة ربنا او صوت الرب كان يتمشى من وقت لوقت، وآدم وحواء كانوا بيتمتع باللقاء الحي مع صوت ربنا. انا ما اقدرش اعبر قد ايه ربنا كان يشتاق يشوف آدم ويشوف حواء، وقد ايه ايضا آدم وحواء كان يشتاقان الى اللقاء مع الله. لما دخلت الخطية فسدت الحواس بتاعتنا، لا نقدر نشوف ربنا ولا نقدر نسمع صوته ولا نقدر نعرف إرادته، وأصبحنا كأننا غرباء عن ربنا. ولهذا أحبائي زي ما بيقول ذهبي الفم أصبح في حاجة ملحة أن الله يتكلم معنا من خلال أيام موسى النبي الناموس، وبعدين من خلال الأنبياء، وأخيرا جاء كلمة الله نفسه لكي يتحدث معنا فما لفت. إذن يا أحبائي النهاردة وإحنا بندرس كلمة ربنا، المركز بتاع العهد القديم والعهد الجديد هو اللقاء الحي بين الله وبيني في أعماقي في الدهر، وهذا لن يتم إلا بمجيء الكلمة نفسه المتجسد لكي يتحدث معنا فمن لفم. أحب أذكر العبارة اللي قالها معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين عن كلمة الله، فيقول في العبرانيين: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي هو الكلمة الإلهي الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعلى. رسالة للعبرانيين الأصحاح الأولاني الآيات من 1-3. الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء أرسل ابنه الكلمة الإلهي الواحد معه لكي يتحدث معنا فم لفم، ولكي يحملنا لكي نوجد في أمام العظمة الإلهية ونوجد معه إلى الآن. فأقدر أقول إن الكتاب المقدس كله يدور حول السيد المسيح الكلمة المخلص الذي من خلاله يجد الآب مسرة لأنه يلتقي بينا فيه، ونحن أيضا نجد في المسيح المسرة لأننا نلتقي بالآب فيه. بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد آمين. اتكلمت الأول عن مقدمة في الكتاب المقدس وشفنا إزاي الله يشتاق أن يتحدث مع الإنسان ويشتاق أيضا أن يسمع صوت الإنسان. وختمنا الحديث بأن مركز العهد القديم ومركز العهد الجديد هو السيد المسيح. أحب النهاردة أكشف إيه نظرة الكتاب المقدس في العهد القديم إلى السيد المسيح، وإيه نظرة العهد الجديد إلى السيد المسيح. في الواقع الكتاب المقدس ينقسم إلى عهدين. العهد الأول قبل مجيء المسيح المخلص بنسميه العهد القديم اللي بيهيئ لمجيئه. العهد الثاني بنسميه العهد الجديد بعد مجيئه وبننتظر مجيئه الأخير. وزي ما البعض بيشبه الكتاب المقدس أشبه ببرعومة وردة جميلة، لكن في الأول ما بتبقاش ريحتها واضحة، مع الزمن بتتفتح وتبقى ريحتها واضحة وشكلها جميل. العهد القديم هو برعومة الورد، العهد الجديد هي الوردة المتفتحة. ولذلك ما نقدرش نفصل بين العهد القديم وبين العهد الجديد. العهد القديم نقدر نقسمه إلى أربع أقسام، وأيضا العهد الجديد يأخذ نفس الأقسام. القسم الأولاني الناموس أو الشريعة، القسم الثاني التاريخ، القسم الثالث الحكمة، القسم الرابع النبوة. مش أنا هحاول أكررها عشان نقدر ناخد الخطوط العريضة للكتاب المقدس بعهدي. العهد القديم فيه الأسفار الخاصة بالناموس اللي بنسميها أحياناً التوراة، وتسمى أيضاً أسفار موسى الخمسة. غاية هذه الأسفار إنه يكشف إن ما فيش بني آدم فينا لم يخطئ، كلنا كسرنا الناموس. حتى إبراهيم أب الآباء، جميع الآباء سقطوا ولم يوجد واحد بلا خطيئة. داود النبي فيما بعد يقول لأن الكل ذابوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. إذن غاية أسفار موسى الخمسة إنه ولا واحد فينا يقدر يتمتع بالشركة مع ربنا إلا بتدخل إلهي بالخلاص أو الفداء. وحنشوف أنه قدمت الذبائح الدموية كنوع من المصالحة بين الله والإنسان كاسر الناموس. في الأسفار التاريخية عمل التاريخ مش مجرد قصص ولا أحاديث ولا عبارة عن عرض لتاريخ أمة معينة أو ملك معين، ولكن في الواقع غاية الأسفار التاريخية أنها تشاور مين اللي هيجي يخلص العالم. فنستطيع من خلال هذه الأسفار عندما يأتي يسوع المسيح نقول هو ده المسيح المنتظر الذي يخلص البشرية كلها. الأسفار الحكمية بتقدم لنا كيف نعيش في العالم، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نكون حكماء ما لم نحمل حكمة الله. وفي سفر الجمع وبالأخص في الأصحاح الثامن والتاسع يكلمنا عن الحكمة ككائن وليس كسمة. يعني لازم نلتصق بالحكمة ككائن معنا يدينا طبيعة الحكمة فينا. الأسفار النبوية ممتعة لأن كل نبي من الأنبياء يبتدي يدينا صورة من الصور اللي في الآخر لما تتجمع على بعض نلاقي صورة مجيء المسيح بالكامل، إن كان ميلاده ومكان الميلاد وميلاده من على العذراء، أيضا هروبه إلى مصر، خدمته المستمرة، آلامه، صلبه، قيامته، صعوده للسماء. كل هذه الأمور لما الواحد يقرأ العهد القديم يستغرب قبل مجيء المسيح أحيانا بأكثر من 1000 سنة زي ما قبل داود النبي، إنه يشوف منظر المسيح المصلوب، أو مثلا أشعيا النبي لما يشوف العذراء البتول التي تحبل وتلد ابنا وليس من زرع بشر إلى آخره. فكل الأنبياء في الواقع بيتقدموا لنا الصورة الممتعة لمجيء المسيح. مقابل هذه الأقسام الأربعة توجد أيضا أقسام أربعة في العهد الجديد. إن كان في القسم الأولاني أسفار موسى الخمسة كل واحد فينا صرخ وقال يا رب أنا سقطت تحت اللعنة لأن يا ربي كاسر للناموس، في العهد الجديد نلاقي واحد بس يقول من يبكتني على خطيئة. في الأناجيل الأربعة نلاقي ذاك البار اللي وحده بلا خطيئة جاء لكي يتمم الخلاص ويدينا طمأنينة ويفتح باب الرجاء، ما تخافوش انتوا كسرتوا الناموس انا اشيل اللعنة عنكم وانا اديكم امكانية جديدة عشان تعيشوا كأولاد لله. فالأصفار التاريخية في العهد القديم كانت بتكشف لنا عن شخصية المسيح، في العهد الجديد السفر الوحيد التاريخي هو أعمال الرسل. نرى في أعمال الرسل المسيح الحي قائم في داخل الكنيسة، عمل الروح القدس الناري اللي استلمته الكنيسة تأكيد إن المسيا اللي كان بنتكلم عنه الأسفار التاريخية قبلا حالل وهو قائد التاريخ في العهد القديم وقائد الكنيسة في العهد الجديد. الأسفار الحكمية في العهد القديم كانت بتنادي وتصرخ مين يقدر يعيش حكيم للرب. في الأسفار الخاصة بالحكمة رسائل بولس الرسول ورسائل الجامعة نلاقي إن الحكمة بين إيدينا والشاطر يدخل يستخبى جوه المسيح نختفي فيه أو مستثيرين فيه وهو أيضا يسكن فينا. فنجد كل الأسفار الخاصة بالحكمة تتلخص في كلمتين: في المسيح، استخبى جوه المسيح نمتلك حكمة. فالأسفار النبوية كان كل الأنبياء بيشتهوا إمتى يجي اللي يخلص العالم. في سفر الرؤيا السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد نلاقي المسيح قادم ويكشف لنا عن كل التاريخ من أول مجيئه الأول إلى مجيئه الأخير ويفتح لنا أبواب السماء ويكشف لنا عن مدى المجد الذي يعده لنا لكي نتمتع معه فيه، ونقول في الآخر نعم تعال أيها الرب يسوع. إذن يا أحبائي نقدر نقول إن العهدين في الواقع المركز بتاعهم المسيح الذي هو رأس الزاوية والذي يربط العهدين معه. الناموس في العهد القديم احنا كسرنا الناموس، الناموس في العهد الجديد الأناجيل أربعة صرنا أبرار في المسيح. الأسفار التاريخية في العهد القديم بتقول المسيح جاي، في العهد الجديد تقول المسيح كائن داخل الكنيسة. الأسفار الحكمية في العهد القديم تقول لنا اقبلوا الأقنوم الإلهي الحكمة الإلهي لكي تكونوا حكماء. في العهد الجديد الأسفار الحكمية قابلنا المسيح الحكمة الإلهي. آخر حاجة الأسفار النبوية تشير للمسيح في العهد القديم لمجيء الأول، في العهد الجديد تشير إلى مجيء الممتع والمجيء في الأخير لإلهنا كل مجيء إلى الأبد آمين. ابن الروح القدس الله الواحد آمين. يا أحبائي بعد ما تكلمنا عن الخطوط العريضة للكتاب المقدس بعهده وشفنا ان كل الاقسام تشير الى شخص رب المجد يسوع بكونه حجر الزاوية، احب النهاردة اتكلم عن الاسفار موسى الخمسة. انا مش هدخل في التفاصيل بتاعتها لكن يهمني تبقى عندك فكرة واضحة ايه ارتباط الاسفار الخمسة ببعض: سفر التكوين، سفر الخروج، سفر اللاويين، سفر العدد، ثم سفر التسليم. فالواقع هذه الأسفار الخمسة تمثل رحلة ممتعة للنفس البشرية في حضرة الله من أول آدم هو في جنة عد لغاية ما نوصل إلى جبل مؤاب على عتبة الدخول إلى أرض الموعد. مش ممكن كان ندخل إلى أرض الموعد لأن الناموس يعجز عن إنه يدخل بينا إلى كنعان السماوية، لكن رغم إن إحنا طالعين من جنة عدن لغايه ما نوصل الى حدود ارض كنعان هنلاحظ حاجه لذيذه ومفرحه، ازاي هذه الاصفار تدينا سنده قويه في حياتنا او في رحلتنا مع هذه الاصفار الى ان نقف مع موسى النبي على جبل نابو او عند حدود ارض كنعان وننتظر السيد المسيح الذي يحملنا عبر نهر الاردن يشوع الجديد لكي ندخل الى ارض كنعان. فالواقع سفر التكوين يقدم لي الله الخالق بتاعي. في سفر الخروج بعد ما انا رفضت ربنا ودخلت تحت العبودية وصلت مع شعب بني إسرائيل كان تحت عبودية فرعون، يتقدم لي السيد المسيح أو الله كمخلص لي محرر لي من العبودية. اللي ما تخافش أنا كفيل أطلعك من العبودية وأعطيك الحرية. في سفر اللاويين يؤكد لي مش بس تتمتع بالحرية لكن كما أنا قدوس لازم انت تبقى قدوس، ولذلك بنسمي سفر اللاويين سفر القداسة ويتكرر فيه العبارة كونوا قديسين لأني أنا قدوس. في سفر العدد سفر الرحلة في وسط البرية نرى الله القائد لينا رغم الضعفات المستمرة ورغم تذمرنا المستمر على الله، لكن يحملنا زي ما بيقول كما على أجنحة النسور خلال الرحلة بتاعتنا في وسط هذه البرية. في سفر التثنية يقف موسى النبي لكي يقدم ثلاث عظات هما ملخص لأعمال الله في الماضي لكي نقبل الله كخليل أو كصديق لنا، ولذلك يسموه سفر العهد الإلهي. أقول تاني عشان ما ننساش، سفر التكوين الله خالقي، سفر الخروج الله محرري، سفر اللاويين الله مقدسي، سفر العدد الله قائدي، سفر التثنية الله صديقي الشخصي اللي ندخل فيه معه في عهد مملوء بالحب ومملوء بالفرح. دي صورة سريعة للأوتلاينز أو الخطوط العريضة لأسفار موسى الخمسة. نقدر نقول إن الرحلة دي أخذت عدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الإنسان وهو في جنة عدن ليعبر إلى للأسف إلى أرض العبور، وده سفر التكوين. ربنا قدم لينا العالم كله لأجل كل إنسان فينا. لما بنقرأ سفر التكوين في الواقع أنا بأعجب جدا بالأصحاح الأولاني من سفر التكوين. لو عرفنا أن موسى النبي اللي كتب سفر التكوين يكتب عن الخلقة بهذه البساطة الشديدة وهي أيضا تتفق مع الفكر العلمي في أمور كثيرة الحالية، يعني الفكر العلمي الحالي، بينما في أيام موسى كان موضوع الخلقة مليان بالأساطير سواء عند المصريين القدامى أو عند اليونانيين أو غيرهم من كل الشعوب القديمة، لأدركنا أن لا يمكن يكون قلم بشري في أيام موسى النبي يكتب عن الخلقة بهذه الصورة البسيطة السهلة اللي يفهمها الطفل الصغير واللي يقبلها أيضا العالم واللي يتمتع بها الإنسان اللاهوتي واللي يفرح بها الفيلسوف الحقيقي. أجمل ما بيعجبني في موضوع الخلقة العبارة اللي قالها القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس. قال ربنا خلق العالم كله أشبه بقصر لكي يأتي بالإنسان ملك ولا يحتاج إلى شيء. ربنا ما جبناش في العالم علشان يذلنا، لكن نسمع هنا إن ربنا أعطانا سلطاناً، إدى الإنسان سلطان على كل الأمور اللي بين إيدينا والنهاردة حتى على الفضاء، يستطيع الإنسان يصل إلى القمر أو إلى بعض الكواكب. الله خلقني كملك، والله يشتاق إن أنا أكون في كمال الحرية، ما أجمل العبارة اللي قالها القديس هيرونيوس أسقف نيسوس للسيد الذي يشتري عبد، قال له: كيف تتجاسر وتشتري عبدا؟ ألا تعلم أن الله قد خلق العالم كله لأجله؟ هل يا ترى بتدفع ثمن هذا العبد أم بتدفع ثمن العالم كله اللي هو من ممتلكات هذا العبد؟ للأسف يا أحبائي إن عمل العالم الشرير وعالم عمل عدو الخير دايما إنه يحطم نفسيته. بعد لك أنا يعني واحد وسط البلايين، فو أنا إنسان جيت كده هبهزر بدون والدي اتجوز والدتي وأنا جيت. لكن لما نقرأ سفر التكوين نشعر بالاعتزاز، أنا الإنسان الذي من أجلي خلق الله كل هذه الأمور، خلق العالم كله من أجلي. سرعان ما سقط الإنسان في الخطية لأنه أراد أن يعتزل الله، وبالتالي فقد كرامته وفقد الإمكانيات بتاعته. الله لم يتركه في هذا الضعف، ولكن قدم لينا أيضا في أيام نوح الطوفان، والطوفان بالنسبة لنا يمثل تجديد العالم. الله يشتهي دايما أن الإنسان لا يعيش في الفساد، ولكن أن يغسل كل العالم لكي يبدأ الإنسان حياة جديدة. مش عايز أدخل في التفاصيل بتاعة التاريخ، لكن نقدر نقول من الأصحاح الأولاني للأصحاح الحداشر في سفر التكوين التاريخ البدائي، إلى أنه من الأصحاح 12 ل50 نقدر نسميه تاريخ البطاركة أو تاريخ الآباء، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعده الأسباط الاثنى عشر، ومن بينهم يوسف اللي طلع منه الصبتين إفرايم ومنسى. ليه ربنا اختار إبراهيم؟ في الواقع ربنا ما عندوش محابة. إبراهيم إنسان عجيب، العالم كله كان فسد، حتى باباه كان يعبد القمر. ربما هو وصار وراه الوحيدين في العالم اللي كانوا بيعبدوا ربنا. فربنا لما اختار إبراهيم ما كانش عن محابة، لكن رأى قلب إبراهيم المشتاق لربنا، فإداله إمكانيات وإداله وعود وسنده لكي يصير أبا لكل الشعوب أو لأمم كثيرة. إبراهيم يمثل الإيمان، وإسحاق يمثل الطاعة، وقدم ذاته وهو في سن شبابه لكي يكون ذبيحة بيد أبي الشيخ الكبير في السن. ويعقوب يمثل الإنسان المجاهد، جاهد مع الله والناس وغلب. ويوسف يمثل الإنسان الذي يحب إخوته حتى وإن أبغضوه أو حسدوه أو دبروا مؤامرات لقتله. ولذلك بشعر أن الأربعة دول بغض النظر عن التفاصيل بتاعت حياتهم، إبراهيم من الأصحاح 12 ل25، إسحاق من 21 ل27، يعقوب من 25 ل36، يوسف من 37 ل50، الأربعة مع بعض بحس إنهم يمثلوا الحياة المقدسة اللي يعمل الله فيها.